أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام يقع في خاتمة هذه المرحلة. تقريبا هذه الجملة إعادة لما تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة. قلنا في بداية هذه المرحلة، ذكرنا بأنه الامتناع والوجوب والإمكان هي كيفيات النسبة. هناك نسبة بين على المشهور بين الماهية حينما تنسب إلى الوجود، فإما أن يكون الوجود ضروري لها وإما أن يكون العدم ضروري لها، يعني ممتنع عليها الوجود، وإما أن تكون يكون ممكن هذه النسبة. حينئذ السيد الطباطبائي طبعا قال لا، الموضوع ليس هو الماهية، باعتبار أنه بعض الأقسام هو الواجب والواجب لا ماهية له، لذلك جعل المقسم المفهوم الأعم من الماهية حتى يدخل فيه الواجب، بل الممتنع أيضا لا ماهية له. وإلا إذا كان القضية أنه المقسم هو الماهية، حينئذ لا يوجد عندنا فقط الإمكان، لا وجوب ولا امتناع. حينئذ في ذلك الفصل تبين أنه هذه المواد الثلاثة هي كيفيات النسب الواقعة بين المفهوم والوجود المنسوب إليه ذلك المفهوم، والحصر بهذه الثلاثة إمكان ووجوب وامتناع حصر عقلي لا رابع لهذه الأقسام الثلاثة. يقول حينئذ كل قضية هي عبارة عن هل بسيطة، يعني محمولها الوجود، لا يخلو من هذه من إحدى هذه المواد الثلاثة. الإنسان موجود، الواجب موجود، شريك الباري موجود. أي قضية هل بسيطة تخلو من واحدة من هذه المواد الثلاثة أم لا تخلو؟ لا تخلو. هذا تقدم. بعد ذلك هناك قلنا هل الوجوب والإمكان موجودان في الخارج له اعتبار عقلي، أما الامتناع فلم نطرح البحث فيه باعتبار أنه واضح أنه أمر عدمي لا معنى لتحققه في الخارج. يبقى الكلام في الإمكان والوجوب. هناك ماذا قال؟ قال نعم هما موجودان في الخارج. سؤالان طرحنا هناك، السؤال الأول هل هما موجودان في الخارج أم لا، والسؤال الثاني عن كيفية وجودهما في الخارج كما سنبين الآن. أما السؤال الأول هل هما موجودان في الخارج أو لا، هناك أجاب قال الإمكان، كان النظر هناك إلى الإمكان بخصوص الإمكان هل موجود في الخارج أم اعتبار عقلي، قال الإمكان موجود في الخارج بدليل إن الإمكان مقابل للوجوب والوجوب موجود في الخارج، فالإمكان أيضا موجود في الخارج. قال هذا دليل إلا لا؟ نعم. طبعا المتقابلان يعني المتطاردان بالذات، وحينئذ المتطاردان بالذات لابد أن نفترض لهما وعاء وجودي واحد، بحيث أحدهما يكون موجود فيه يأتي الآخر يطرده ويحل محله، وإلا لو كان لكل من المتقابلين وعاءه الخاص يوجد تطارد أم لا يوجد تطارد؟ لا يتصور التطارد إلا في ضمن وعاء وظرف وجودي واحد، هذا معنى التطارد، هذا معنى التقابل. فإذا كان الوجوب يقابل الإمكان ففي أي ظرف موجود أحدهما يكون الثاني موجود فيه لكن يتطاردان لا يجتمعان. فإذا فرضنا أن الوجوب موجود في الخارج فواضح أن الإمكان أيضا لابد أن يكون موجود في الخارج. نعم لا يجتمعان لكن لا يجتمعان في هذا الظرف. هناك استدل على وجود الإمكان في الخارج بوجود الوجوب في الخارج، باعتبار الوجوب من صفات الواجب. هكذا قلنا أن الوجوب من صفات الواجب والواجب موجود في الخارج، وحينئذ الوجوب موجود في الخارج وبالنتيجة الإمكان موجود في الخارج. هنا أقام دليلا آخر لإثبات موجودية الإمكان والوجوب كلاهما في الخارج بدليل واحد. هناك جعل وجود الوجوب في الخارج دليلا على وجود الإمكان في الخارج. الآن غير قال لا، أنا أثبت لكم وجود الإمكان ووجود الوجوب كلاهما في الخارج بدليل واحد، ما أجعل وجود أحدهما الخارج دليلا على وجود الآخر خارجا، لا كلاهما بدليل. يقول لو أخذنا قضية هل بسيطة وهذه هل البسيطة لها مادة وجهة أم لا؟ قطعا لها، قلنا لا تخلو قضية من إحدى هذه المواد، مشكل مستحيل لأن الحصر عقلي، فإذا كل قضية مشمولة لإحدى هذه المواد. حينئذ كم جزء صار في القضية؟ موضوع والمحمول والنسبة وكيفية النسبة التي هي المادة، وكانت هذه القضية خارجية ليست ذهنية، فلكي تصدق ما هو معيار الصدق؟ أي أن تكون مطابقة لمن؟ الخارج. هو نفس الأمر لكن بهذا المصداق، مصداق خارج. إذن لابد أن تنطبق على الخارج لكي تكون صادقة. فلو قلت زيد موجود، الإنسان موجود، عندي الإنسان، عندي موجود، عندي النسبة بين الإنسان والموجود، وعندي كيفية النسبة اللي هي منه الإمكان، وهذه قضية خارجية، لكي تصدق لابد أن تنطبق على الخارج. سؤال، تنطبق بجميع أجزائها لو يكفي انطباقها ببعض أجزائها؟ لابد أن تنطبق بجميع أجزائها لكي تصدق. فلو فرضنا الإنسان موجود قضية صادقة، إذن جميع بجميع أجزائها لابد أن تنطبق أين؟ على الخارج، ومن ضمن أجزائها الإمكان اللي هو كيفية النسبة، فالإمكان موجود في الخارج. وكذلك إذا قلنا الواجب موجود وعندي نسبة وعندي كيفية النسبة وهي الوجوب، وهذه قضية خارجية، لكي تكون صادقة لابد أن تنطبق بجميع أجزائها على الخارج، إذن الوجوب موجود في الخارج. هذا نفس القرز من الاستدلال لإثبات وجود النسبة في الخارج، لا تذكرون في المرحلة الثانية حينما استدلينا على وجود الرابط في الخارج، شلون استدلينا؟ بالوجود القضية التي فيها نسبة، ولكي تكون صادقة خارجية، طبعا لكي تكون صادقة لابد أن تنطبق بجميع أجزائها في الخارج، ومن ضمن أجزائها النسبة، إذن الوجود الرابط موجود في الخارج، على ما فيه من كلام وتأمل هذا الاستدلال الذي ذكرناه في حين. الآن ثبت أن الإمكان والوجوب كلاهما موجود في الخارج، السؤال بأي نحو موجودان في الخارج؟ هل بنحو المعقول الأولي الماهوي، لو بمعقول الثانوي الفلسفي، لو المنطقي؟ إذا قلنا معقول ثانوي منطقي، إذن هي مجرد اعتبارات عقلية محضة لا واقع لها في الخارج، وفرض الكلام أنها موجودة في الخارج، إذن هي ليست معقولات ثانوية منطقية. فينحصر الأمر، إما أن تكون معقول أولي ماهوي، وإما معقول ثانوي فلسفي. معقول الماهوي تقدم الكلام فيه مفصلا، المعقول الأولي الماهوي عروضه في الخارج واتصاف الأشياء به في الخارج، فله وجود منحاز مستقل، له مطابق خاص وواقعية خاصة في الخارج. نعم قد تكون هذه الواقعية بنفسها في الخارج، وقد تكون قائمة بغيرها. الإنسان معقول ثانوي، معقول أولي ما هو أم لا؟ له واقعية وما بإزاء في الخارج مستقل عن غيره أم لا؟ نعم. البياض كيف؟ معقول أولي لو مو معقول أولي؟ نعم معقول أولي. موجود في الخارج؟ نعم. له واقعية خاصة؟ نعم. له وجود منحاز؟ نعم. غاية ما في الأمر موجود في موضوع، وجوده في موضوع لا يعني انه نفس وجود، طبعا على المباني المشهوره لا على الحكمه المتعاليه، واقعيه قائمه في واقعيه اخرى لكن منحازه عن غيرها ام لا. لا نقصد بالانحياز البينونه والانفصال، يعني لها وجود في نفسه ام ليس لها وجود في نفسه؟ لها وجود في نفسه. طبعا الحكمة المتعالية الأعراض وجود في نفسه لا وجود لغيره، فقط وجود لغيره تقدم مفصلا هذا المبحث. أنا أتكلم على المشهور، البياض وجود في نفسه كما أن الإنسان وجود في نفسه. يعني شنو وجود في نفسه؟ يعني له واقعية وما بإزاء وواقعية ووجود منحاز عن غيره، مباين لغيره، يختلف عن غيره. نعم الفرق أنه هذا وجود في نفسه لنفسه وهذا وجود في نفسه لغيره، لكنه بالنتيجة كلاهما وجود في نفسه لا، يعني لكل منهما واقعيته التي تقصه. ذلك نقول أنه المعقولات الأولية الماهوية عرضها في الخارج، وجودها الاستقلالي والنفسي في الخارج، واتصافها في الخارج أيضا تكون موضوعا للأوصاف في الخارج. أما المعقول الثانوي الفلسفي فهو أحكام الموجودات الخارجية، لا وجود له منحاز في الخارج، منتزع من الخارج، ليست له واقعية ومطابق خاص به في الخارج، إنما مجرد حكم ووصف لمن؟ للأشياء الخارجية. فعروضه في الذهن واتصاف الأشياء به في الخارج، له واقعية، له نفسية في الخارج، له مطابق مستقل في الخارج؟ لا. سؤال الوجوب والإمكان من النحو الأول أم من النحو الثاني؟ معقول أول ماهوي لو معقول ثاني وفلسفي؟ معقول ثاني وفلسفي، ليست له واقعية مختصة به، تقدم مفصلا في بداية المرحلة، ليس له ما بإزاء في الخارج، لأن لو كان له ما بإزاء في الخارج هذا الإمكان لكان إما ممكنا وإما واجبا، إذا تذكرون الدليل وهكذا. فإذن هو معقول ثانوي فلسفي كالوحدة وكالكثرة من المعقولات الثانوية الفلسفية، الأشياء تتصف بها في الخارج لكن هي لها ما بإزاء في الخارج أم ليس لها ما بإزاء؟ ما موجود منشأ انتزاعها في الخارج؟ منتزع منين؟ من الخارج، لكن لها ما بإزاء في الخارج؟ لا. لها مطابق في الخارج؟ حينما أقول النار علة كم واقعية؟ فهل يوجد فرق بين الإنسان أبيض على المشهور والنار علة أم لا؟ الإنسان أبيض والإنسان واحد، كم واقعية موجودة عندي في الخارج؟ اثنين. الإنسان ذكرت ثلاث أشياء، أن الإنسان واحد والإنسان أبيض، كم واقعية عندي في الخارج؟ إجماع عندني كم واقعية موجودة في الخارج؟ أسألك كم شيء ذكرت؟ واحد مشترك الإنسان، وذكرت بعد ويا كم محمول؟ الأبيض والواحد، ثلاثة. كم واقعية موجودة في الخارج؟ واقعيتين، واقعية الإنسان على المشهور، واقعية الإنسان وواقعية البياض، لكل منهما وجوده النفسي. نعم طائف ما في الأمر، هذا لنفسه وهذا لغيره، لكن كونه لغيره ينافي أن يكون في نفسه أم لا؟ نعم. بحيث تنتزع منه ما هي أم لا؟ نعم تنتزع منه ما هي. أما الواحد له واقعية ثالثة وراء هاتين الواقعيتين أم لا؟ نقول لا، مجرد وصف خارجي للإنسان يحكي نحو وجود ذلك الإنسان، هذا هو المعقول الثاني الفلسفي. الإمكان والوجوب من هذا القبيل. هما معقولات ثانوية فلسفية. ما هو المتصف بالوجوب والإمكان؟ موصوف الإمكان منه الماهية، وموصوف الوجوب ما هو؟ الواجب سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ الوجوب من شأن الواجب، من شؤون الواجب، والإمكان من شؤون الماهية. فرق بين الواجب والماهية ما هو؟ إنه الواجب موجود بذاته وحقيقة، والماهية موجودة بالأعراض لا حقيقة. الجامع بينهما ما هو؟ بين الواجب والماهية الموجودية، هذا موجود وهذا موجود، الواجب موجود والإنسان موجود، ما هي فرق بينهما؟ جهة الاشتراك إنه كلاهما موجود. جهة الاختلاف ما هي؟ الواجب وجود بذاته حقيقة موجود، أما الماهية هي وجود لو ما يقابل الوجود، ما هي وموجوديتها بالعرف. الواجب موجود والإنسان كما هي موجود، كلاهما موجود ولا ما هو الفرق بينهما بالموجودية؟ موجودية الأول موجودة موجودية بالذات لا بواسطة في العرف، أما موجودية الماهية موجودية بالعرض بواسطة في العروض بذاتها لا تتصف بالموجودية. والإمكان والوجوب، الوجوب من شؤون الواجب، والإمكان من شؤون الماهية، والجامع بين الواجب والماهية هو الموجودية. فصار الوجوب والإمكان من شؤون من؟ الموجود. الواجب موصوف بالوجوب، والإنسان كما هي موصوف بالإمكان، الجامع بينهما الموجودية، كلاهما موجود. إذن الوجوب والإمكان من شؤون من؟ شؤون الموجود، من شؤون الموجود. لكن فرق بالموجودية بين الواجب والماهية أم لا؟ ها؟ نعم، موجودية الواجب موجودية حقيقية وبالذات من غير واسطة في العروض، أما موجودية الماهية موجودية بالعرض وبواسطة في العروض. وبهذا نفهم إن الوجوب والإمكان من شؤون مطلق الموجود الأعم من الموجود بالذات أو بالعرض. عبارته ايش بتصير؟ طبعا واضحه لو يحتاج اعاده. اعيد سريعا، تبين الوجوب والامكان كالوحدة والكثرة معقولات ثانوية فلسفية، يعني موجودة في الخارج لا بوجود مستقل. والوجوب من شؤون الواجب، والإمكان من شؤون الماهية، والجامع بين الواجب والماهية موجودية. إذن الوجوب والإمكان من شؤون من؟ من شؤون الموجود. لكن فرق بين موجودية الواجب وموجودية الممكن الماهية، يعني موجودية الواجب بالذات ومن غير واسطة في العروض، وموجودية الماهية بالعرض وبواسطة في العروض. إذن يصح أن نقول إن الوجوب والإمكان من شؤون الموجود لو من شؤون مطلق الموجود، مطلق الموجود حتى أدخل من ما موجوديته بالذات ومن غير واسطة في العروض وما موجوديته بواسطة في العروض وبالعرض. فكن أعبر بمن إن الوجوب والإمكان من شؤون مطلق الموجود. أي موجود إن كان ولو كان بالعرض. الوجوب من شؤون من؟ هم مطلق الموجود؟ لو الموجود بالذات وحقيقة. الإمكان من شؤون من؟ من شؤون الموجود بالعرض. أجمع عن اثنين الوجوب والإمكان من شؤون مطلق الموجود. هذا كله بالنظر إلى ما تقدم من حكم العقل بقياس العقل المفهوم إلى الوجود، فيأخذ يحصل على أمكان ووجوب وامتناع. يقيس المفهوم إلى الوجود والعدم أم لا؟ من أين حصل العقل على هذه الثلاثة ترتيبة؟ قياس، قياس العقل المفهوم إلى الوجود، إلى الوجود، وشاف في حالة الوجود ضروري، في حالة العدم ضروري، في حالة أنه لا العدم ضروري ولا الوجود ضروري. هذا الذي ذكرناه من معنى الإمكان وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ومعنى الوجوب وهو ضرورة الوجود، هذا معناه لا، وإنهما من شؤون من؟ مطلق الموجود. هذا كله بالنظر إلى ما تقدم. ما الذي تقدم؟ من إنه هذه بلحاظ أحكام العقل حينما يقايس المفهوم إلى الوجود والعدم. فلو يحصل على ضرورة الوجود، لو يحصل على ضرورة العدم، لو يحصل على لا ضرورة الوجود ولا العدم. فأحكام من صارت هذه الوجوب والإمكان؟ أحكام المفهوم، مش كده؟ قايس المفهوم وحصل على ضرورة الوجود فحكم على المفهوم بأنه واجب. قايس الماهية الإنسان، شاف لا الوجود ضروري ولا العدم ضروري، فحصل على معنى الإمكان، فوصف الإنسان بمن؟ بالإمكان. فقلنا أنه من شؤون مطلق الموجود، مش كده؟ من الموضوع لهذه الأوصاف؟ من المحكوم بهذه الأوصاف؟ المفهوم. وكله قضايا عقلية، كله بحسب النظر العقلي. وبعبارة أخرى، كل هذا المبحث كان مبتني على أصالة الماهية. لكن إذا قلنا بأصالة الوجود وإن الأحكام ثابتة أولا وبالذات للوجود، مش كده؟ على أصالة الوجود الأحكام لمن؟ من الأصيل؟ وجود. الأحكام لمن؟ للوجود. الآثار لمن؟ للوجود. إذن الوجوب والإمكان بعد أحكام لأي شيء؟ للوجود وللمفهوم الأعم من الماهية وغير الماهية. هذا أحكام من صارت؟ أحكام الوجود. زين، صار إذا كانت أحكام الوجود، الوجود ممكن والوجود واجب، هاي أحكام الأولى. شنو معنى ممكن؟ لا ضروري، لا ضرورة الوجود والعدم. شنو معنى الوجود لا ضروري الوجود؟ بل ضروري الوجود. ما ممكن الوجود أن يكون متساوي النسبة لمن؟ للوجود والعدم، إلى نفسه وما يقابل نفسه، هذا غير معقول. فإذا الإمكان الذي هو بناء على أصالة الوجود يكون من شؤون الوجود ومن بعد مو الموجود. صارت الأحكام والوجوب من شؤون من؟ من أحكام وشؤون الوجود، من أوصاف الوجود. إذن الإمكان بنفس الإمكان الذاتي والماهوي الذي وصل بالضرورتين، والوجوب بنفس معنى ضرورة الوجوب. الوجود لو يختلف المعنى، يختلف الإمكان، يصير معناه الفقر والتعلق، والوجوب شدة وتأكد. بعد ما إلها معنى الإمكان اللي هو وصف وحكم وشأن الوجود يكون بيا معنى تساوي النسبة للوجود والعدم، لابد أنه معناه يختلف. إذن ما هو من شأن الوجود الإمكان والوجوب الذي هو من شأن الوجود، هذان معنيان في قبال معنيي الإمكان والوجوب الثابتين لمطلق الموجود. هناك بمعنى الإمكان الذاتي والمهد تساوي النسبة وضرورة الوجود، وأنه كون الوجود ثابت للموضوع بالضرورة، وبين الوجوب والإمكان التي هي من شؤون الوجود بناء على أصالة الوجود، فالإمكان له معنى آخر، معنى الفقر والتعلق بالوجود المستقل، وأما الوجوب فيكون بمعنى شدة وتأكد الوجود. واضح ولا لا؟ قال خاتمة: قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحد منها من هذه الكيفيات قضية. يا قضية، قضية يعني حل بسيط. هذا وين اتضح؟ يا أبحاث أول المرحلة. واتضح أيضا أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. شوف الدليل، مو نفس الدليل السابق. الدليل السابق في بداية المرحلة جعل وجود الوجوب في الإمكان دليلا على اليمن، وجود الوجوب في الخارج دليلا على اليمن على وجود الإمكان في الخارج. لا، راح يثبت كلاهما معا موجود في الخارج في هذا الدليل، لمطابقة القضايا الموجهة بالوجوب والإمكان بما أنها موجهة بهما للخارج. لكي تكون صادقة لابد تطابق بجميع أجزائها، حتى الجهة والمادة لابد موجودة في الخارج ولا؟ لكي تكون صادقة، ومن ضمن هذه الأجزاء الجهة والمادة اللي هي الوجوب والإمكان، مطابقة تامة. تامة شنو؟ يعني ما يكفي بعض الأجزاء من القضية موجود في الخارج وجزء، مع أن القضية خارجية، وجزء من هذه الأجزاء وهو كيفية النسبة غير موجود في الخارج، فلا تكون حينئذ القضية صادقة بل تكون كاذبة. فإذا فرضناها صادقة، إذن بتمام أجزائها منطبقة على الخارج، ومن أجزائها كيفية النسبة وهي الوجوب والإمكان، فهما موجودان في الخارج. ليش موجودان؟ هما ثلاثة. والامتناع، الامتناع واضح أمر عدمي لا معنى لوجوده في الخارج، ما يحتاج إلى كلام. فهما موجودان في الخارج لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز، يعني ليس معقولا أوليا بل معقولات ثانوية فلسفية، لا بوجود منحاز مستقل، فهما من الشؤون الوجودية الموجودة والثابتة لمطلق الموجود. ليش؟ لأن واحد من الوصفين من شأن الماهية، والوصف الآخر من شأن ذات الواجب، والجامع بينهما الموجود، لكن الفرق بينهما موجودية بالذات وموجودية بالعرض. فعندي موجودية بالمعنى الأعم. الأعم منين؟ مما بالذات ومن باب العرض، فهما من شؤون مطلق الموجود كالوحدة والكثرة والحدوث والقدم وسائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة، بمعنى كون الاتصاف. شنو يعني معنى فلسفي؟ الاتصال بهما في الخارج وعروضهما في الذهن، وهي المسمات بالمعقول المعقولات الثانية الفلسفية. أما الامتناع فهو أمر عدمي، هذا واضح. نعم له مصداق فرضي ولا لا؟ ها، ممكن للعقل أن يفرض له مصداق لكن لا واقع له في الخارج. زين، شريك الباري ليس موجودا. قضية ولا لا؟ هل بسيطة ولا لا؟ موجهة ولا لا؟ كيفية النسبة فيها شنو؟ امتناع، امتناع الوجود بشكل خارجية لا مخارجية لو ذهنية خارجية، قضية خارجية. ولا شريك الفاري، الشريك الباري في الدين موجود ولا ما موجود؟
موجود.
قضية خارجية لكي تكون صادقة. فوين مطابق؟ توسع الاضطرار الثاني نقول مطابقة لنفس الأمر، لا معنى لمطابقة في الخارج، ما لها مطابقة في الخارج، ما عندي شريك بارك في الخارج أنا. ها؟ نفس أمر صار، نفس الأمر صار الآن، صارت مطابقة لمن هاي مو للخارج، خارج ما لها معنى، خارج ما لها مصداق. نعم لها مصداق فرضي بفرض العقل والذهن، صح ولا لا؟ وين مطابقها حتى تكون صادقة؟ صادقة أم ليست صادقة؟ شريك البارد ليس موجودا، صادقة أم كاذبة؟ صادقة. ولكي تكون صادقة لابد مطابقة لمن؟ ليش الخارج؟ لنفس الأمر. هذا اللي عبر عنه بالتوسع الاضطراري سيد، إذا تذكرون في مبحث نفس الأمر. هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم، أخذ العقل الماهية والمفهوم اللي مفهوم الواجب موضوعات للإمكان والوجوب للأحكام، الإمكان والوجوب قايس للوجود، وقال الإنسان والماهية محكومة بالإمكان، وذات الواجب اللي هو عبر عنه بالمفهوم محكوم بمن؟ بالوجوب. يا إمكان بيا معنى يصير تساوي النسبة، والوجوب ضرورة الوجود، هذه الأحكام. لكن أما بالنظر إلى أصالة الوجود وكون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة للإمكان والوجوب، ليش؟ لأنه إذا كان الوجود هو الأصيل فهو المحكوم بهذه الأحكام أولا وبالذات، إذن الموصوف بعد الموجود بالإمكان والوجوب، لو الوجود محكوم وموصوف بالوجوب والإمكان الوجوب، وحينئذ ما معنى الوجود ممكن؟ شو تساوي النسبة للطرفين؟ طب هذا ما له معنى، إذا لابد من إيجاد معنى آخر للإمكان. قال فمعنى الوجوب نهاية شدة الوجود الملازم لقيامه بذاته واستقلاله بنفسه، ومعنى الإمكان فقره في نفسه وتعلقه بغيره بحيث لا يستقل عنه بذاته كما في وجود الماهيات الممكنة. إذن الإمكان والوجوب شأنان قائمان بالوجود، من شؤون الوجود بعد لا من شؤون المطلق الموجود، غير خارجين عنه. مرحلة الخامسة في ماهية وأحكام الماهية. فصل الأول، إن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة. الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. سيد الطباطبائي يقول أنه إذا نظرنا للماهية بما هي في ذاته وجدنا أنها ممكن أن يعرض عليها الوجود أم لا، ذا حيثيتها حيثية الإباء لو عدم الإباء من الاتصاف بالوجود، عدم الإباء لا بشرط ممكن أن تتصف بالوجود. وإذا نظرنا بالقياس إلى العدم الأمر كذلك، لا تأبى عن التلبس بالعدم. وهذا معناه إن الوجود شنو هذا؟ جواز تلبسها وعدم إبائها عن التلبس بالوجود والعدم يكشف عن إن الوجود والعدم ليسا مأخوذين أين؟ في ذات الماهية. وإلا لو كان الوجود مأخوذا في ذات الماهية لأبت عن التلبس بالعدم، ولا اجتمع النقيضان. ولو كان العدم مأخوذا في ذاتها لأبت عن التلبس بالوجود، ولا اجتمع النقيضان. والمفروض إنها لا تأبى عن التلبس بالوجود والعدم، إذن في ذاتها لم يؤخذ الوجود ولم يؤخذ العدم. نعم ممكن في الخارج تتصف بالوجود وبالعدم. بعد ذلك السيد يذكر عبارة يقول إذن هي بالحمل الأولي لا موجودة ولا معدومة. لما لم تكن الماهية في ذاتها لا الوجود جزء لها، ولا العدم جزء لها، ولا الوجود عين الماهية وتمام الماهية، ولا العدم عين أو جزء الماهية؟ بل الوجود والعدم صار خارجان عن ذاتها، لا هما عين الماهية ولا هما جزء الماهية، فلا يحملان عليها بالحمل الأول. واضح ولا لا؟ صور واحد ذلك أنا هم ما أتأخر به. بعضهم قد يشكل على هذا المطلب بأنه سيدنا هذا على مبناك لا على مبنى المشهور. حمل الذاتيات على الذات على المشهور حمل أولي لو لا؟
الذاتيات جزء الذات.
إيه ذاتيات جزء الذات حمل شاي. الإنسان ناطقون على المشهور هذا حمل شاي الأولي.
شاي
نعم على سيد طباطبائي كما سيأتي حمل أولي. هذا على مبناك، أما على مبنى المشهور لا. بمجرد امتناع الحمل الأولي، بمجرد أنه الوجود لا يحمل على الماهية بالحمل الأولي، التفت، بمجرد أنه نقول لا يحمل الوجود على الماهية بالحمل الأولي ولا العدم يحمل عليها بالحمل الأولي، هاي الإذن إنهما ليس جزءاً، هذا على مبناك، لأنه ممكن على مبنى المشهور لا يحملان عليها بالحمل الأولي لكنهما ذاتيان. واضح الإشكال ولا؟ المشهور الناطق يعترف بأنه ذاتي للإنسان ولا؟ جزء الذات وذاتي ولا؟ لكنه يحمل بالحمل الشائع مو بالحمل الأول، ولا يحمل بالحمل الأول. فأنت ماذا تقول أيها السيد الطباطبائي؟ تقول لما لم يحمل الوجود والعدم بالحمل الأولي إذن هما ليسا ذاتيين، ليسا ذاتيين. من عدم الحمل الأولي للوجود على الماهية نستكشف أنه ليس ذاتيين. لا هو عين الذات ولا هو جزء الذات. لما لم يحمل على الماهية بالحمل الأولي إذن ليس هو جزء الذات ولا هو تمام الذات. يجي المستشكل يقول له سيدنا هذا على مبناك اللي تقول إنه حمل تمام الذات على الذات حمل أولي، وحمل جزء الذات على الذات حمل أولي على مبناك الخاص. فإذا ما حمل بالحمل الأول المحمول إذن لا هو عين الذات ولا هو جزء الذات. أما على المبنى المشهور لا يتم. مجرد عدم الحمل الأول للوجود هل يعني إنه ليس ذاتيا؟ لا، ذاتي ولا يحمل بالحمل الأول على المشهور. فإذن فقط على مبنى. واضح الإشكال؟ راح يخلص الوقت. جوابه مولانا السيد ما قال هكذا. السيد ما قال هكذا بأن الوجود والعدم لما لم يحملا بالحمل الأولي على الماهية إذن هما ليسا ذاتيين. بالعكس قال لما لم يكونا عين الذات ولا جزء الذات فحتما هما خارجان عن الذات فلا يحملان بالحمل الأولي. بالعكس، وهذا المشهور يقبله أيضا، كل ما هو خارج عن الذات يحمل بالحمل الأولي حتى على المشهور. يحمل أم لا يحمل؟ ما له معنى. نعم الفرق بين المشهور وسيد طباطبائي في من؟ في جزء الذات يحمل بالحمل الأولي أو بالشائع، لكن متفقين على من؟ على أنه ما هو خارج عن الذات فيه لا يحمل. إذن الإشكال لو كان السيد طباطبائي يقول إنه لما لم يحمل الوجود والعدم على الماهية بالحمل الأولي إذن ليس عين الذات أو جزء الذات، صح الإشكال ولا؟ نقول هذا علامة ابنك، علامة ابنك. أما إذا قلنا كما هو الحق، هكذا يقول سيد طباطبائي، يقول إنه لما لم يكونا ذاتيين للماهية فحتما الحمل على الماهية حمله ما يكون شائعا ليس ذاتيا. لا يرد الإشكال، وتقلب المطلب ما سيد طباطبائي وتشكل عليه. واضح لو تحتاج بيان من جديد خليه للغد حتى لو احتاج ان شاء الله.